في هذه الحلقة حياة الإمام الصادق عليه السلام كما يقرأها السيد القائد الخامنئي دام ظله، إذ يبتدئ كلامه فيقول: من اللازم هنا أن نشير إلى أن أحد الأشياء المؤسفة جداً والتي يمكن أن تواجه الباحث حول حياة الإمام الصادق عليه السلام هي أن تفاصيل حياة هذا الإمام، لا سيما في السنوات الأولى من إمامته والتي تزامنت مع نهاية حكم بني أمية، محاطة بهالة من الغموض. فهذه الحياة المليئة بالأحداث والمؤثرة في أحداث كثيرة والتي يشاهد فيها الاضطرابات والتحولات الكبرى من طيات مئات الروايات التاريخية، فهذه الحياة المليئة بالأحداث والتي هي منشأ للأحداث والتي يمكن مشاهدة كفاحاتها وصعودها وهبوطها في طيات مئات الروايات التاريخية، نجد أنها لم تنعكس لا في التاريخ ولا في أقوال المحدثين وكتاب التذكرة بنحو منظم ومترابط على الإطلاق، وأن زمن وخصوصيات أكثر الأحداث لم يتم تحديدها. فعلى الباحث أن يعتمد على القرائن وملاحظة الأحداث العامة في ذلك الزمان، ويقارن كل رواية مع ما لديه من معلومات بشأن الأشخاص أو الأحداث المذكورة بالمصادر الأخرى، ليكشف عن زمان ومكان وخصائص تلك الحادثة. ولعله ينبغي البحث عن أسباب هذا الغموض والإبهام، لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة التنظيمية للإمام مع أتباعه في ماهية هذه الأعمال. الأعمال السرية والتنظيمية في العادة إذا تلازمت مع الأصول الصحيحة للعمل السري يجب أن تبقى سرية ومخفية دائما، فهي تكون خفية في ذلك الزمان وينبغي أن تبقى كذلك فيما بعد. وإن التكتم وسرية أصحابها لا يسمحان لأي غريب أن يصل إليها حتى إذا وصلت هذه الأعمال إلى الثمرة المطلوبة وتمكن المنفذون والعاملون من الإمساك بالسلطة، فإنهم سوف يكشفون دقائق هذا العمل السري للملأ. لذا نجد اليوم أن الكثير من الدقائق بما في ذلك التوجيهات الخاصة والاتصالات السرية لزعماء بني العباس مع عناصر منظمتهم التابعين لهم في مرحلة الدعوة العباسية قد تم توثيقها في التاريخ وهي معروفة من قبل الجميع. ولا شك أنه لو كانت النهضة العلوية قد وصلت إلى ثمرتها وصارت السلطة والحكومة بأيدي أئمة الشيعة أو من اختاروهم، لكنا اليوم على اطلاع على جميع الأسرار المختومة لدعوتهم العلوية وتشكيلاتهم المنتشرة في كل الأماكن والتي كانت فائقة السرية. ينبغي البحث عن السبب الآخر في خصال كتاب التاريخ وكتابة التاريخ، فلو كان لجماعة مدانة ومظلومة ذكر في التاريخ الرسمي وتوثيق لذكرياتها، فلا شك بأن ذلك كان ليكون بطلب وقول وإعاز من الحاكم والظالم. إن توثيق المجريات والأحداث الخاصة بالمحكومين فضلا عن أنها مدمية للقلب، فهي بالنسبة لمؤرخ التاريخ تتطلب الكثير من الجهد والسعي والبحث هنا وهناك، مصاحب مع الكثير من الخوف. بينما يوجد الكثير من الأخبار والمجريات بين أيدي الحكام والتي يمكن الحصول عليها من دون أي عناء أو اضطراب أو خطر، ويمكن تقاضي الأجر عليها. ولنضع الآن هذه الحقيقة الواضحة إلى جانب الوقائع الأخرى. إن جميع التواريخ المعروفة والمعتبرة والتي تشكل وثائق ومصادر أكثر التحقيقات والدراسات اللاحقة والتي دونت وبقيت إلى ما بعد حياة الإمام الصادق عليه السلام بخمسمائة سنة كانت ذات صبغة عباسية، لأنه وكما نعلم فإن حكومة العباسيين قد استمرت إلى منتصف القرن السابع الهجري، وجميع التواريخ القديمة المعروفة قد كتبت وألفت في مرحلة زعامة وسلطنة هذه السلالة المتجبرة. وبناء عليه يمكن تخمين النتيجة فمن غير المتوقع على الإطلاق من أي مؤرخ من مؤرخي العصر العباسي أن يستطيع أو أن يطلب تحصيل المعلومات الصحيحة والمنظمة حول حياة الإمام الصادق أو أي من أئمة الشيعة الآخرين عليهم السلام، وأن يوثقها في كتابه. وهذا هو سر الكثير من التحريفات والمبهمات في حياة الإمام الصادق عليه السلام، والطريق الوحيد الذي يمكننا من التعرف إلى الخط العام لحياته هو أن نجد نماذج مهمة لحياة هذا الإمام في ثنايا كل هذا الإبهام والغموض. بالاستمداد مما نعرفه من الأصول العامة لفكر هذا الإمام وأخلاقه، فنرسم الخطوط الأساس لحياته. بعدها نبقى بانتظار القرائن التاريخية المتفرقة وغير التاريخية لتحديد الخصوصيات والدقائق. ما هي خطة الإمام جعفر الصادق عليه السلام التي كانت سراً من الأسرار الممنوع نشرها في ذاك الزمان؟ يجيب السيد القائد الخامنئي فيقول: عندما انتقل الإمام الباقر عليه السلام من هذه الدنيا، كانت الأوضاع والأحوال قد تغيرت كثيرا لمصلحة أهل البيت عليهم السلام، إثر النشاطات المكثفة التي جرت طيلة مدة إمامته وإمامة الإمام السجاد عليهم السلام. وأبين لكم بكلمتين خطة الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام التي كانت بالطبع من الأسرار في ذلك الزمان. أسرار أن يقال مثلا، وكما تسمعون، إن جابر بن يزيد الجعفي كان من أصحاب السر، فكل من ينشر سرنا فسوف تحل عليه لعنة الله، وغيرها وغيرها. تلك الأسرار التي لو أذيعت في ذلك الزمان لحلت لعنة الله على من يذيعها، هي نفسها التي أريد الآن أن أكشفها. لكن غاية الأمر أنه لا يوجد اليوم أي مشكلة في إظهارها، لا بل هو أمر واجب أن يعلم الناس ماذا كان يريد الإمام عليه السلام أن يفعل. كانت خطة الإمام الصادق عليه السلام هي أن يجمع الأمور بعد رحيل الإمام الباقر عليه السلام، وينهض بثورة علنية ويسقط حكومة بني أمية التي كانت في كل يوم تبدل حكومة، ما يحكي عن منتهى ضعف هذا الجهاز، وأن يأتي بالجيوش من خراسان والري وأصفهان والعراق والحجاز ومصر والمغرب وكل المناطق الإسلامية التي كان فيها شبكات حزبية للإمام الصادق عليه السلام أي الشيعة، وأن يحضر كل القوات إلى المدينة ليزحف نحو الشام ويسقط حكومتها ويرفع بيده راية الخلافة، وأن يأتي إلى المدينة ويعيد حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها. هذه كانت خطة الإمام الصادق عليه السلام. لذا عندما كان يجري الحديث عن أن الإمام الباقر عليه السلام في أيام عمره الأخيرة ويسأل من هو قائم آل محمد، كان ينظر إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول: كأنني أنظر إلى قائم آل محمد هذا. بالطبع أنتم تعلمون أن قائم آل محمد هو اسم عام وليس اسما خاصا، فليس هو اسم ولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فولي العصر هو قائم آل محمد النهائي، لكن كل الذين نهضوا من آل محمد على مر الزمان سواء انتصروا أم لا، كل واحد منهم هو قائم آل محمد. وتلك الروايات التي تقول إنه عندما يقوم قائمنا يفعل هذا ويفعل ذاك ويحقق ذلك الرفاه ويقيم ذلك العدل، لم يكن المقصود منها حضرة ولي العصر في ذلك الزمن، بل كان المقصود أن ذاك الرجل من آل محمد الذي من المقرر أن يقيم حكومة الحق والعدل، فإنه عندما يقوم سوف يفعل هذه الأمور، وهذا أمر صحيح. وقد كان من المقرر للإمام الصادق عليه السلام أن يكون قائم آل محمد في ذلك الزمان، لقد وصل الإمام الصادق عليه السلام إلى الإمامة في مثل هذه الحالة.